سلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سمعنا فيما تلي علينا من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هم أتباعه على ما دعا إليه من الكفر والشرك، وهو أيضا على رأسهم، كما قال الله تبارك وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فهو داعية ضلال، داعية كفر، داعية إلحاد، مقاوم لمن يدعو إلى الله عز وجل، حتى قال مهددا موسى: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وكأنه أراد أن يظهر مظهر من يمنع من قتل موسى، فيقول: ذروني، اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه. وهذا من باب التحدي لموسى عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: إن كان له رب فليدعو هذا الرب ليحميه مني. ثم علل هذا التهديد الساخر بقوله: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول: أخاف أن يبدل دينكم. إلى أي دين؟ إلى دين الحق، لكنه يرى أن هذا الدين الحق دين باطل، أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهو ما يعرف الآن عند الكفار الذين يقدحون في المسلمين الذين يدعون إلى الله، فيسمونهم أصوليين أو يسمونهم مخربين أو ما أشبه ذلك. نفس الشيء قاله فرعون لموسى أو في حق موسى، لكن اختلفت العبارة، فهؤلاء يقولون: هؤلاء الأصوليون مخربون، أو يقولون إنهم أصوليون متعنتون متشددون. هذا قول فرعون: أو أن يظهر في الأرض الفساد. وبالله عليكم، من الذي يظهر في الأرض الفساد؟ أهو من يدعو إلى الحق أم من يدعو إلى الباطل؟ أجيبوا، الثاني أو الأول؟ الثاني، الذي يدعو إلى الباطل ويقمع من يدعو إلى الحق هو الذي يفسد في الأرض. قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا، قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولا شك أن الكفار أعداء للإسلام والمسلمين، وأنهم يرمون كل من تمسك بدين الله بما هم أحق بوصفه منهم، لأجل أن ينفروا الناس عن ما يدعو إليه هؤلاء الموفقون الذين يدعون إلى الله عز وجل. وتأملوا كيف وصفوهم بالأصوليين ولم يقولوا المسلمين، لأن كلمة الإسلام ترعبهم، ويخافون من الإسلام أكثر من أي شيء يخافون منه، لأنهم يعلمون أن الإسلام الحق لو انتشر في الأرض لانتصر على كل كافر. ولا يخفى على كثير منكم ما جرى لأبي سفيان مع هرقل عظيم الروم حين قدم إلى الشام، أعني أبا سفيان، وكان هرقل رجلا ذكيا، لكنه ليس بعاقل، رجل ذكي عنده علم، فسمع بمقدم أبي سفيان، وكان أبو سفيان إذاك ليس بمسلم، وكان قدومه بين صلح الحديبية وفتح مكة، فلما سمع بهم هرقل دعاهم وسألهم عما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من عبادة الله والصدق والعفاف والأخلاق الفاضلة، وعما يتبعه من الناس، أهم الملأ والأشراف أم الضعفاء؟ فأخبروه بكل ما يعلمونه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وما يدعو إليه. فقال هرقل: إن كان حقا ما تقول فسيملك ما تحت قدمي هاتين. يعني يملك إيش؟ الشام. ومن يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مختفيا من مكة إلى المدينة سيملك الشام ويسقط أعظم دولة في ذلك الوقت في الشرق الأوسط، دولة الروم؟ من يصدق بهذا؟ لكن الرجل كان ذكيا، أعني هرقل، وعرف أن ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تحقق فإنه سيفتح القلوب قبل أن يفتح البلدان. قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. فخرج أبو سفيان فقال لقومه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أمر بمعنى عظم، ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. وابن أبي كبشة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الكفار يكنون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية تحقيرا له وتصغيرا لشأنه، وعلل عظم أمر الرسول بأنه يخافه ملك بني الأصفر. وهل وقع ما توقعه هرقل أن ملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحت قدميه؟ نعم، لكن إذا قلت نعم أشكل علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يفتح الشام. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ملك الشام بخلفائه ودينه، فإن الشام فتحت على عهد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر هو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففتحت بدينه وخلفائه. فملك النبي صلى الله عليه وسلم بدينه وخلفائه ما تحت قدمي هرقل. هؤلاء النصارى الآن يعلمون أن المسلمين لو رجعوا إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فسيزلزلون أقدامهم ويملكون أراضيهم، ولذلك هم يخافون من الإسلام أشد من كل شيء ويحاولون القضاء عليه. وما شأن الناس في الهرسك والبوسنة ببعيد، فإننا نسمع في الأخبار ما تقشعر منه الجلود وتنفر منه النفوس وتنكره الفطر السليمة مما يفعل هؤلاء النصارى الصرف بالمسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن توجد دولة إسلامية في وسط أوروبا، إذ أن هذا خطر عليهم وأعظم خطر. ولذلك نجد الأمم الكافرة ساكتة على هذا الموضوع، لم تحرك ساكنا، مع أن هذا ينافي ميثاق الأمم المتحدة ويخالف، أي ما يفعله الصرف بالمسلمين يخالف جميع الأعراف. لكن حالهم تقول: إنها مثلة لم آمر بها ولم تسؤلي، ولكننا نستجير بالله عز وجل ونستنصر به على كل عدو للإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعذب هؤلاء بعذاب من عنده أو بأيدينا، إنه جواد كريم، وما ذلك على الله بعزيز. وإني أوصيكم أيها الإخوة أن تدعوا الله سبحانه وتعالى في كل موطن إجابة وفي كل زمن إجابة وفي كل حال إجابة أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان. وأسأل الأخ ما الذي قال هرقل لأبي سفيان؟ تفضل. هم ما الذي قال هرقل لأبي سفيان حين حدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا ما أخبره بكل شيء، فماذا قال؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. تمام، بس على أننا لا نوافق بعض الحركات الإسلامية على كل تصرف تتصرفه، لأنها أحيانا تتصرف تصرفا منافيا للحكمة، منافيا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منافيا لما جاءت به الشريعة الإسلامية من التطور والتدريج. فإن بعض الإخوة الغيورين يريدون أن تنقلب الأحوال بين عشية وضحاها من أسوأ إلى أحسن، وهذا لا شك خطأ، لأن سنة الله في الكون واحدة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس ينزل عليه الوحي ولم يتأثر البلد، لم ينقلب من بلد كفر إلى بلد إسلام، بل خرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذا البلد مختفيا خائفا على نفسه، فلم ينقلب البلد بين عشية وضحاها مع نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتأييده ونصره، فكيف بحالنا اليوم؟ ولهذا نرى أن الحركات الإسلامية في البلاد التي تحارب هذه الحركات نرى أن تتأنى وأن تصبر وأن تأتي البيوت من أبوابها لا من ظهورها، وأن تحاول بقدر المستطاع أن تلم الناس إليها فردا فردا. ومن المعلوم أن الشعوب هي الأفراد، وأن القائمين على الشعوب أفراد من هذه الأفراد، فإذا صلحت الأفراد سهل القضاء على الفساد. أما أن تكون المصادمة وإرادة التغير من الحال الأسوأ إلى الحال الأحسن، كم بين الحال الأسوأ والأحسن؟ بينهما مسافات بعيدة، أسوأ وأحسن، عندنا سيء وحسن، ينتقل الناس من الأسوأ إلى السيء ومن السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. أما أن يطمر طمرة من الأسوأ إلى الأحسن فهذا خلاف سنة الله عز وجل. فالذي نوصي به إخواننا أن يدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يأتوا البيوت من أبوابها، وأن لا يتحركوا بعنف ومصادمة لمن لا قبل لهم به اليوم، بل يكون ذلك بتأني وهدوء حتى يحصل المقصود. نسأل الله أن ينصر دينه في كل مكان. في هذه الآية التي ذكرناها أولا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. استدل بعض العلماء بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، وقال إن عذاب القبر ثابت بالقرآن كما هو ثابت بالسنة المتواترة بين المسلمين. فهل في هذا الاستدلال حق أو هو استدلال في غير محله؟ نعم. كيف ذلك؟ قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تمام. فقوله غدوا وعشيا يعني قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل هناك آية أخرى تدل على ذلك؟ نعم، من يعرفها؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي أيدي الملائكة، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. متى؟ اليوم يعني الحاضر، فأل هنا للعهد الحضوري. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتأملوا أيها الإخوة قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، مما يدل على أن هؤلاء شحيحون بأنفسهم، لا يريدون أن تخرج الأنفس من الأجساد. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله إذا نزل بهم الموت ونزلت بهم ملائكة العذاب يقولون لأرواحهم اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى غضب الله عز وجل وسخطه. فإذا سمعت النفس أو الروح هذا الوعيد تفرقت في البدن ونفرت ولم ترد الخروج، ولكنهم ينتزعونها بشدة عظيمة من هذا البدن الذي تشبثت به. أما المؤمن أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه تأتيه ملائكة الرحمة وتبشره بالجنة والرضوان من الله، فتخرج نفسه منقادة كالشعرة تسل من العجين. على كل حال عذاب القبر ثابت بالقرآن، ثابت بالسنة المتواترة بين المسلمين. ما هذه السنة المتواترة بين المسلمين؟ كلنا نقرأ هذا الحديث يا جماعة، وقبل قليل قرأنا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كل الناس يقرؤونه في صلواتهم. إذن هو متواتر بين المسلمين ولا لا؟ متواتر. هل يمكن أن نقول أعوذ بالله من عذاب القبر وليس في القبر عذاب؟ لا يمكن. إذن فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة المتواترة عمليا بين المسلمين في قولنا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. السلام. ووردت أحاديث خاصة في عذاب القبر على شيء معين، من ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. الجملة هنا مؤكدة، من يعرف أنواع المؤكدات فيها؟ إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، بل هو في أمر سهل. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. انتبه هذان من أسباب عذاب القبر، عدم التنزه من البول والاستبراء منه من أسباب عذاب القبر. إذا أصاب ثوبك رشاش من البول وتهاونت به ولم تطهره فهذا من أسباب عذاب القبر. إذا قضيت الحاجة ولم تستنج استنجاء شرعيا بالماء أو بالأحجار فهذا من أسباب عذاب القبر. طيب وإذا كان لا يستنزه من الغائط، إذا كان لا يستنزه من الغائط فهل هو مثل البول أو لا؟ نعم مثله لا شك، لا فرق، كلاهما نجس. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة أن ينم الحديث من شخص لآخر من أجل الإفساد بينهما، وقد تكلمنا عليه قبل البارحة. فالنميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة. قالوا: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعل للترجي، يعني أرجو أن يخفف الله عنهما العذاب ما لم ييبسا، يعني إلى أن ييبسا. وهذا نوع من الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين القبرين اللذين يعذبان. فإن قال قائل: هل يشرع لنا نحن أن نضع على القبر غصنا رطبا من جريد أو غيره أو لا يشرع؟ الجواب: بالثاني أو بالأول؟ بالثاني، لا يشرع أبدا. والحقيقة أن الذي يضع جريدة رطبة أو شجرة أو ما أشبه ذلك على القبر أنه أساء إلى صاحب القبر، أساء إليه، لأنه اتهمه بأنه إيش؟ بأنه يعذب. ولو سئل: هل تشهد أن هذا القبر يعذب صاحبه؟ لقال: لا، لا أدري. قلنا: إن فعلك هذا يدل على أنك تشهد بأنه يعذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة الرطبة على كل قبر، بل وضعها على قبرين يعذبان. فأنت إذا وضعت على القبر جريدة أو شجرة أو ما أشبه ذلك، فإن لازم هذا الوضع أن تكون شاهدا بأن صاحب هذا القبر يعذب. إذن فأنا أحذر بعض الناس الذين يفعلون هذا من أنهم أساءوا إلى ميتهم إساءة عظيمة، ثم إنهم اتبعوا ما لا علم لهم به. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إنهم ابتدعوا في الدين ما ليس منه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع ذلك على كل قبر، بل على من يعذب، بل وضعه أو وضع الجريدة على من كان يعذب. وقوله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ذكرنا أن الآل هنا بمعنى إيش؟ الأتباع على دينه وعلى ملته. وهكذا نقول في قولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن المراد بآله أتباعه على دينه. وذلك أن كلمة آل إن قرن معها الصحب والأتباع صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قيل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد في الآل من؟ لا، ليسوا أهل بيته، ليسوا أهل بيته. إذا قلنا على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، من المراد في الآل؟ أهل بيته؟ خطأ، من آمن به من آل بيته. انتبهوا لهذا، من آمن به من آل بيته، ليخرج من كفر به من آل بيته، فإنه لا كرامة له ولا يدخل في الآل إذا دعونا للرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه. مثل من؟ مثل أبي لهب. أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عم الرسول، ومع ذلك أنزل الله فيه سورة كاملة من القرآن الكريم تتلى في كل صلاة إلى يوم القيامة. يعني إذا أراد الإنسان يتلوها في كل صلاة، وإلا فلا يجب أن تتلى في كل صلاة، لأنه لا يجب أن يتلى في كل صلاة إلا سورة واحدة وهي الفاتحة. طيب، إذن إذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، من يشمل الآل؟ الذين آمنوا به من أهل بيته. طيب، أما الأصحاب، أصحاب الرسول كل من آمن به عليه الصلاة والسلام واجتمع به ومات على ذلك فهو من أصحابه. ولهذا قال العلماء أجمعوا تعريف للصحابي أنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأتباع، أتباعه هم الذين كانوا على نهجه وسيرته عقيدة وقولا وفعلا. وينبغي عند ذكر الأتباع أن نقيدها، فنقول إيش؟ أتباع بإحسان كما قيدها الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فتقيد بإحسان لئلا يدخل من زعم أنه متبع لهم ولكنه لم يحسن. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه من ما سمعناه من الآيات الكريمة التي تليت في قيام هذه الليلة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخيرها وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس أحب أن أسأل، هل نسخت المصافحة في اليد وحولت إلى المصافحة بالرأس، أم الحكم باقي؟ الأول ولا الثاني؟ الأول نسخت يعني، إذن الثاني. السنة عند الملاقاة المصافحة باليد، هذه السنة، لكن مع الأسف الآن أن الناس صاروا يعتادون عادة ليست مشروعة، إذا قابلك الرجل أخذ برأسك ثم قبل جبهة وانصرف، مصافحة ما في مصافحة، تعال صافح يا أخي، ليش ما الصافح؟ قال هذا إكرام لك. طيب إكرام تقبل رأسي وتترك المصافحة التي ورد فيها ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجلين إذا التقيا وتصافحا فإنها تتحات ذنوبهما كما تحط الشجرة ورقها. لذلك ننبه الإخوة على أنه أول ما تلاقي أخاك تقابله بماذا؟ بالمصافحة، ثم إذا رأيت أن تقبل رأسه أو جبهته فلا حرج. نحن لا ننكر تقبيل الرأس أو تقبيل الجبهة مثلا، لكن ننكر أن تترك السنة ويحل محلها ما ليس بسنة، لأن تقبيل الرأس أو الجبهة لأهل العلم أو للأب أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة، لكن المصافحة من الأمور إيش؟ المسنونة عند اللقاء. لهذا نبه، وكل مرة بنبه لكن أنسى، إلا أني في جية في هذه ما شاء الله تكاثرت علي الأيدي التي تمسك بالرأس وتعمل الإنسان. على كل حال نحن نشكر الإخوة الذين يقدروننا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح: باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال. الفصل الأول. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب.
خسف
وخسف بجزيرة العرب.
خسف
خست بالمشرق وخست بالمغرب وخست بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وفي رواية في العاشرة وريح تلقي الناس في البحر، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستة: الدخان والدجال ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصد أحدكم، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض، رواه مسلم. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: أين تذهب؟ قلت الله ورسوله.
وعن أبي ذر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: أين تذهب؟ قلت
أتدري
أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش، متفق عليه. وعن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم وإلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، رواه مسلم.
أكبر
من الدجال، رواه مسلم. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله تعالى ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، متفق عليه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافارة، متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا فيما سبق أشراط الساعة، وبينا أنها تنقسم إلى العلامات الكبار، تمام. ونحن هذه الليلة نبدأ بالقسم الثالث وهي العلامات الكبار، فمنها وهو أعظمها الدجال الذي أمرنا أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنه ما من شيء منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من المسيح الدجال، لأنه فتنته عظيمة كما سيتبين من الحديث الآتي. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ناقص الخلقة وأنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أو طافئة، وهذه علامة حسية ظاهرة لا تشكل على أحد، كل إنسان ينظر إلى هذا الرجل على هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يخفى عليه. أنه كذاب كما وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة حسية أخرى، وهي أنه مكتوب بين عينيه كافر، يعني كافر. هذا الكتاب يقرأه كل مؤمن سواء كان يعرف الكتابة أو لا يعرفها، يلهمه الله سبحانه وتعالى أن يقرأ هذا المكتوب. وهاتان علامتان حسيتان. فإن قال قائل إن كون هذا الدجال حادثا مخلوقا هو أكبر علامة أنه ليس بإله، لأن الله عز وجل لأن الإله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، قلنا هذا دليل عقلي. وأما كونه أعور وكونه مكتوب بين عينيه كافر فهذا علامة حسية. وإذا اشتدت الفتن كانت العلامات الحسية أقرب إلى معرفة الأمر على ما هو عليه من العلامات العقلية، لأن العلامات العقلية مع قوة الفتنة قد تغيب عن الإنسان ولا يؤمن إلا بالأشياء الحسية. ولهذا لما قالت قريش للرسول عليه الصلاة والسلام أرنا آية، أراهم القمر انشقاق القمر، مع أنه تنزل عليه الآيات الشرعية المؤيدة بالأدلة العقلية، ولكنهم لم يقتنعوا بها حتى أراهم آية انشقاق القمر، أشار إلى القمر فانفلق فرقتين، فرقة على جبل أبي قبيس وفرقة على جبل قعيطعان، يعني على الصفا والمروة، وشاهدها الناس، ولكنهم كما قال الله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا الدجال نسأل هل هو رجل أو شيطان أو ماذا؟ الجواب هو رجل، لكنه شيطان من حيث الفعل، وما لأنه يدعو إلى الكفر، يدعو إلى أن يعبده الناس من دون الله عز وجل. وسؤال آخر، هل هذا الرجل يخرج من السماء أو من الأرض؟ من الأرض، يأتي من قبل المشرق من طريق بين الشام والعراق مارا بأصفهان، يتبعه من يهود أصفهان 70,000، لأن اليهود أتباع كل ذي شر وكل ذي باطل، بل هم أنفسهم أهل شر وباطل كما هو معروف. طيب، هل هذا الرجل إذا دعا إلى عبادة، دعا الناس إلى عبادته، هل يؤيد بما بتقوية ما يدعيه؟ الجواب نعم، يؤيد بتقوية ما يدعيه فتنة من الله عز وجل لعباده ليبتلي الصادق في إيمانه من غير الصادق. هل هذا الرجل الدجال هل هو معلوم في شرع الأنبياء السابقين أو غير معلوم؟ الجواب معلوم، لأنه ما من نبي إلا أنذره قومه، فهو معلوم بين الأمم السابقة. لكن هذه الأمة جاء في وصفه ما يتبين به أمره على وجه ظاهر لا مرية فيه. ولنستمع الآن إلى الحديث الطويل الذي سيسوقه المؤلف رحمه الله. نعم.
الطويل. وعن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزي بن قطن بعبد العزة بن قطن. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرف، ثم يدعوه فيقبل ويتهلهل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عنه.
هذا الحديث من أجمع ما وصف به هذا المسيح الدجال. فيقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال وقال إنه شاب قطط، يعني شاب ليس بكبير السن، وقطط يعني قصيرا متينا، وأنه أي من شيئين يكون بينهما بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا. عات يعني مفسدا، يفسد من اليمين والشمال، ولا يدع بلدا إلا دخله إلا بلدين مكة والمدينة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله فاثبتوا، لما بين أن هذا الرجل يذهب يمينا وشمالا ويتجول في الأرض أمر الأمة أن تثبت. وهكذا ينبغي للإنسان عند الفتن أن يكون ثابتا راسخا لا تزعزعه العواصف. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله على حرف يعني على طرف، لم يتمكن من العبادة. إن أصابه خير ولم يحصل له فتنة فهو ماشي على عبادته، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فارتد وفسق فخسر الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله فاثبتوا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب من الدجال، فقال من سمع به فلينأ عنه. ينأ يعني يبعد عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه أو يحسد أنه مؤمن فلا يزال به حتى يغويه فيتبعه. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب منه وأمر بالبعد عنه، حتى وإن كنت ترى أنك مؤمن فإنه قد يغرك ويغويك فتتبعه. قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيته دونكم، صلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله عن أمته خيرا. يعني إن خرج وأنا موجود حيا في الدنيا فأنا الذي وحاجه دونكم، وأما إذا خرج بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام: فامرؤ حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم. يعني فكل إنسان يحاج عن نفسه والله تعالى خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. وهنا إشكال، وهو كيف يقول الرسول الله خليفة على كل مسلم؟ والجواب أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجا أن الله سبحانه وتعالى يسدد أمته ويعصمها من الدجال فيخلف رسوله في أمته. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سلمة حين دخل عليه وقد شق بصره، يعني انفتح بصره بعد الموت، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، أي كن خليفة بعده في عقبه تحميهم وتنصرهم ويكون لهم من الله سبحانه وتعالى عون على أمور دينهم ودنياهم. فالله عز وجل هو الذي يتولى عباده، فقوله خليفة على كل مسلم يعني أنه رجع عليه الصلاة والسلام أن الله يتولى أمته من بعده إذا خرج الدجال فيه. ثم ذكر في بقية الحديث ما يحصل من أثر عظيم في هذا الدجال الكذاب، أنه يأتي إلى القوم فيدعوهم، يدعوهم إلى أي شيء؟ إلى الكفر، إلى عبادته دون عبادة الله، فيتبعونه فتصبح ماشيتهم أوفر ما تكون ذرة، يعني أنها عليها من الشحم. ذرة جمع ذروة وهو الشيء المرتفع، وأصبغ ما يكون بطونا، وكذلك أصبغ ما تكون ذروعا، يعني أنها تكون تشبع وتدر وتسمن. ويأتي إلى القوم الآخرين يدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين، ليس في أيديهم شيء من أموالهم. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة، إن لم ينجي الله الإنسان منها فإنه يهلك. ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا. ثم سأله الصحابة رضي الله عنهم ما مقدار يعني سيره في الأرض، فأخبر أنه كالغيث استدبرته الريح. والغيث يعني السحاب، إذا استدبرته الريح فإنه يكون سريعا جدا. ثم سألوه عن مدته فأخبر أنها 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة يعني أسبوعا، والرابع وما بعده كالأيام المعتادة. ثم سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم الذي يكون كسنة هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال: لا، اقدروا له قدرة. فكم نصلي في هذا اليوم؟ صلاة سنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقدروا له قدرة. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص ما يكون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وأن ما كف الصحابة عن السؤال فيه فإن الذي ينبغي لنا أن نكف عن السؤال فيه. ومن ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل في صفات الله عن شيء لم يسأل عنه الصحابة، لأن الصحابة أحرص منا على العلم بأسماء الله وصفاته، فإذا لم يسألوا كان موقفنا ألا نسأل. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبين أن السؤال عن الكيفية بدعة، لأن الصحابة لم يسألوا عنها، ولو كانت مما يهم الناس في دينهم لكان أول من يسأل عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي إن شاء الله تقرير الكلام على حديث الدجال الذي ساقه النواس بن سماعة رضي الله عنه. والآن إلى الأسئلة لأنه انتهى وقت